أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. لا زال الكلام في الإشكالات التي ترد على مبنى الحكماء الذي يقول أن المعلوم بالذات والصورة الذهنية تكون مطابقة من حيث الحمل الأولي والماهية للمعلوم بالعرب وللموجود الخارجي، ووصل به المقام فعلا إلى الإشكال الخامس. حاصل هذا الإشكال أن يقال، طبعا الإشكالات بعد من الآن إلى النهاية باستثناء لعله الأخير شوية، كل الإشكالات مبنية على الطبيعيات، إما الطبيعيات القديمة أو الطبيعيات الحديثة، فنحن نمر بها مرورا سريعا. عليكم السلام ورحمة الله، حتى ننهي هذه المرحلة إن شاء الله. المهم الإشكال الخامس يقول أننا نتصور الصحاري والبراري والجبال على وسعها وعلى كبرها، فلو كان الحاصل في الذهن هو عين الخارج، إذن للزم أن ينطبع الكبير في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير هذا محال، باعتبار أنه يلزم منه كون الصغير كبيرا أو يلزم منه كون الكبير صغيرا، وعلى كل حال فهذا محال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هذا حاصل الإشكال. الجواب، السيد العلامة ابتداء يقول أن هذا الإشكال له جواب، له جواب في الطبيعيات القديمة، لكن ذلك الجواب غير تام. حاصل هذا الجواب غير التام أنه سوف يأتينا في بحث الجسم أنه وقع خلاف أن الجسمين لا إشكال أنه ينقسم إلى عدة أقسام بالآلة القاطعة، يمكن كل جسم يمكن أن يقطع، وهذا هو معنى الكم، الكم يعرضه الانقسام. لكن هل أن هذه القسمة تصل إلى درجة وتقف، أو أن هذا الانقسام لا يقف إلى درجة؟ كل جزء مهما كان صغيرا، مهما فرضته صغير، فأيضا أن ينقسم إلى قسمين، وقسمه ينقسم إلى قسمين، وقسم القسم ينقسم إلى قسمين، وهكذا. هناك نظرية تقول أن الجسم ينقسم لا إلى نهاية، واضح هذا، أن الأجسام تنقسم لا إلى نهاية. هذه النظرية هي النظرية المعروفة قديما والتي تسمى بالجوهر الفارد، هذا يأتي بيانها. فالجواب القديم لهذا الإشكال يقول أن هذه الصور تنطبع في جزء مادي كالمخ مثلا أو كعصب حسي، وهذا المخ أو العصب الحسي هذا أمر مادي جسم، إذن فهو منقسم لا إلى نهاية. فإذا كان منقسم لا إلى نهاية، والبراري والجبال أيضا أجسام وأيضا هي منقسمة إلى ما لا نهاية له، إذن يكون من باب انطباع اللامتناهي باللامتناهي. طبعا هذا جواب مغالطي، واضح جدا أنه جواب مغالطي، ما أدري واضح هذا الجواب. فبما أن هذه الصور تنطبع في جزء مادي، إذن فهو جسم، وإذا كان جسم هذه الصور الذهنية تنطبق في جسم معين، وذلك والجسم ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، إذن فالصورة تنطبق في شيء غير متناهي، أجزاؤه غير متناهية. إذن تعالوا إلى الجبل مثلا، الجبل أيضا ينقسم خارجا إلى أجزاء غير متناهية، فيكون انطباع الجبل في الذهن من باب انطباع اللامتناهي في شنو؟ في اللامتناهي. وشنو المشكلة من انطباع اللامتناهي في اللامتناهي؟ ما في مشكلة فيه، لم يلزم انطباع الكبير بالصغير، وإنما الصورة الذهنية من باب انطباع اللامتناهي باللامتناهي. سيد العلامة يقول هذا جواب مغالط لا يمكن قبوله، وإلا لو كان الأمر كذلك إذن استوعب أنت بكفك الغرفة، هو الكف أيضا لا متناهي على قولكم، والغرفة لا متناهية، فلماذا لا يمكن استيعاب الغرفة بكلها بالكف؟ فواضح أن هذا الجواب غير تام. هذا مضافا إلى ما سوف يأتي في بحث الجسم، أن القسمة التي لا تقف هي القسمة العقلية، القسمة الوهمية، وليست هي القسمة الخارجية. القسمة الخارجية يصل انقسام الجسم إلى درجة بعد تقف معه القسمة. نعم، هذا الجزء الذي وقفت به القسمة الخارجية وعجزت آلة القطع أن تقطعه، هذا الجسم إن جاء إلى الذهن، الذهن يمكن أن يفرض فيه جهة يمنى وجهة يسرى مثلا، السلام ورحمة الله، أو الذهن يمكن أن يفرض فيه منتصف، أو الذهن يمكن أن يفرض فيه علامة الزائد فيقسمه إلى أربعة أقسام وهكذا. فالقسمة التي هي غير متناهية هي القسمة العقلية كما سوف يأتي بيانه. إذن فهذا الجواب جواب أن انطباع هذه الصور، أن انطباع هذه الصور هي من باب انطباع اللامتناهي باللامتناهي، هذا جواب غير صحيح. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو أن هذه الصور الجزئية سواء كانت حسية أو خيالية. واضح شنو الفرق بين الحسية والخيالية؟ الصورة الحسية هي ما دام الحس مرتبطا بالخارج، والصورة الخيالية هي الصورة المحفوظة بقوة الخيال بعد انقطاع الحس عن الخارج. قوة الخيالية، الخيال فشيء قريب للي يسمى بالعرف العام بالذاكرة، الخيال قريب للذاكرة، يعني العقل حينما الذهن حينما يأخذ صورة من الخارج ويذهب المعلوم الخارجي يذهب عنه، هو لا يراه الآن، مع هذا تبقى صورته منطبعة. يقولون أن صورته هذه المنطبعة منطبعة بقوة الخيال، وهي القوة التي تحفظ المعاني والصور الجزئية بعد انقطاع الحس عن الخارج. المهم أن الصور الجزئية عموما سواء كانت هي من باب الصور الجزئية الحسية أو من باب الصور الجزئية الخيالية، هي موجودات مجردة عن المادة، وتجردها بالتجرد الناقص، يعني التجرد المثالي، وليس التجرد التام اللي هو التجرد العقلي، لا، وإنما هذه الصور فيها آثار المادة دون المادة، فيها آثار المادة. الدليل على هذا، الدليل على أن الصور الجزئية مجردة بالتجرد المثالي، الدليل على ذلك هو ما سوف يأتي من أن النفس مجردة بالتجرد الناقص. هذا المدعى سوف يأتي الاستدلال عليه في بحث أقسام الجوهر، لأن النفس قسم من أقسام الجوهر. الجوهر هو المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، هذه الأقسام الخمس. فالنفس مجردة بالتجرد الناقص، مجردة بالتجرد المثالي، يعني أنها في مقام ذاتها هي مجردة، لكنها في مقام فعلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المادة. حينما تريد الروح حينما تريد أن تنظر لابد أنه تحتاج إلى عين، حينما تريد أن تلمس لابد أن تحتاج إلى يد، وهكذا. تعلقها في البدن هو سبب مادية النفس. هذا المدعى وهي كون النفس مجرد بالتجرد المثالي هذا سوف يأتي بحثه والاستدلال عليه. إذن بإضافة مقدمة أن المادي لا يمكن أن ينطبع بالمجرد، إذن لابد وأن تكون الصور الذهنية شنو أيضا مجردة، مجردة بالتجرد الناقص مفاضة من عالم المثال. النفس تتحد مع عالم المثال في مرتبة وجودها المثالي فتتلقى تلك الصور. هذا هو التفسير الواقعي للصور الحسية والخيالية، والارتباط بالواقع الارتباط بالخارج ما هو إلا علة معدة تهيئ النفس لتلقي تلك الصور المفاضة من عالم المثال، وإلا الاتصال بالخارج ليس هو العلة، ليس هو العلة. ولذلك نحن توجد عندنا صور خيالية أو صور، توجد عندنا صور جزئية هي ليست مأخوذة من الخارج كما سوف يأتي بيانها. لو كان الاتصال بالخارج هو علة الصور الجزئية فهذه الصور الجزئية من أين أتت مع أننا نفرض عدم الاتصال بالخارج؟ إذن الصور الحسية والصور الخيالية هي مجردة، فإذا كانت مجردة لا يلحقها حكم الحجم والوسع والعلو وما شابه ذلك، فلا يلزم من تصورنا للبراري والسهول والجبال لا يلزم منه انطباع الصغير بالكبير. هذا السؤال أو الإشكال الخامس وجوابه. الإشكال السادس هو أن يقال أن العلوم التجريبية الحديثة تنفي أن يكون العلم بالشيء هو علم بصورته، تنفي هذا المدعى، وذلك مثلا حينما يفسر العلوم التجريبية الحديثة حينما تفسر عملية الإبصار يقول نحن حينما تقع أنظارنا على موجود خارجي فإنه سوف يقع شعاع على هذا الموجود الخارجي، وهذا الشعاع سوف ينعكس كحزمة أشعة إلى البؤبؤ ثم إلى شبكة العين، ثم من الشبكية يحول إلى إعازات خاصة، إعازات عصبية خاصة تصل إلى الدماغ، ثم الدماغ يترجم تلك الإعازات بحسب ما لديه من نسب وقياسات فيعلم أن الموجود الخارجي إنسان، يعلم أن الموجود الخارجي حجر تماما. كيف هي المسألة في باب مفتاح الرسم في الخرائط؟ مفتاح الرسم في الخريطة مثلا تجد خريطة على قدر هذا الورقة، لكنك تستطيع أن بحسابات خاصة تستطيع أن تستخرج الفاصل كم كيلومتر من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة بالاستعانة بمفتاح الرسم. هو في 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 الخريطة لا توجد الأبعاد الحقيقية وإنما توجد ماذا؟ إعازاتها، إحداثياتها تماما. الإبصار هالشكل، الإبصار هو عبارة عن انعكاس لأشعة، لحزمة من الأشعة إلى العين، ثم العين عن طريق الشبكية تترجم هذه الإعازات إلى على حد عبارتهم نقر على العصب، تنتقل هذه نقرات العصب إلى الدماغ على شكل أشبه بالإعادات المغناطيسية وتترجم، يترجمها العقل فيعرف أن الموجود الخارجي هو بقرة، أن الموجود الخارجي هو حصان بحسب ما لديه من مقاييس. وعلى هذا فلا توجد أصلا صورة ذهنية. أين هذه الصورة الذهنية التي تحكون عنها وأنها مطابقة للخارج بكل ذاتياتها؟ العلم الحديث لا يثبت ذلك. هذا الإشكال. الجواب، السيد العلامة يقول أن هذا التفسير العلمي للإبصار هو صحيح وفي محله، لأننا لا ننكر المعطيات القطعية للتجربة. نعم، الفلاسفة لهم موقف حاد مع الاعتماد على اسلوب التجربة في كل مجالات الحياة، يرفضون هذا المدعى، الا انهم في الجملة يقبلون بعض معطيات العلم التجريبي، بل انه ولذلك عدة التجريبيات من اليقينيات في المنطق، فهم لا ينكرون، نحن نقبل هذا التفسير الميكانيكي لعملية الرؤية إن صح التعبير، لكن نحن ندعي أن تلك الإعازات والشعاعات وما شابه ذلك ليست هي المعلوم بالذات، وإنما هذه الأمور، هذا عملية الفعل والانفعال بالخارج، هذه إنما هي علة معدة تهيئ النفس لتلقي الصور العلمية من محل إفاضاتها، فإن كانت عقلية فإنها مفاضة من عالم العقل، تتحد النفس بنوع من الاتحاد بعالم النفس فيفاض عليها تلك الصورة، وإن كانت الصورة خيالية أو حسية جزئية بالنتيجة هذا مفاضة من عالم المثال، من عالم التجردات الناقصة. فهذه العملية وهي عملية الفعل والانفعال، هذه ليست إلا علل معدة تهيئ الناس، حالها حال الزارع. أرأيتم ما تورونه؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي المفيض الحقيقي للصورة الشجرية على هذه البذرة هو الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى هل يفيض الصور الصورة الشجرية على كل بذرتين؟ لا، وإنما على البذرة التي هيئها الإنسان لتلقي تلك الصورة. فالزراعة، الحراسة، والدفن في التراب، والسقي، وانتظار أشعة الشمس، هذه كلها ليست إلا على المعدة، على معدة لتلقي الصورة الشجرية المفاضة من قبل مفاض الوجود، مفيض الوجود تماما. الاتصال بالخارج هو ليس العلة في أخذ الصورة الحسية أو الخيالية، وإنما الاتصال بالخارج مجرد علة معدة لتلقي تلك الصور من عوالمها الحقيقية التي سوف يأتي بحثها إن شاء الله. ثم يعرض السيد العلامة يقول: وهذا أفضل وأكبر دليل على أن الصورة الحسية والخيالية ليست مادية، وإنما معداتها إعداداتها هي شنو؟ هي مادية. زين، لو رفضتم هذا التفسير، لو قلتم لا، أننا لا يوجد عندنا وراء الإشعاعات والإعازات لا يوجد عندنا بعد صورة ذهنية تسمى المعلوم بالذات، وإنما الموجود فقط هو شنو؟ هو هذه الإعازات، نقول أن هذا محال، لأنه يلزم منه السفسطة، لأن هذه الإعازات مهما كان لها جهة مباينة مع الخارج، فهي تباين الخارج. إذا كانت تباين الخارج نحن نشعر بالوجدان أننا نعلم بالخارج، فكيف يمكن أن نعلم مع أن الموجود في الذهن يباين ما في الخارج؟ لو أنكرنا وجود الصورة الذهنية ووجود المعلوم بالذات وراء هذا، خلف هذا الفعل والانفعال، تنقلب النظريات الحديثة لتفسير الرؤية، تنقلب إلى شبح جديد، تكون بنفس نظرية الشبح، ونفس ما لزم نظرية الشبح من السفسطة يلزمها أيضا. الإشكال السادس أو السابع والأخير هو أن يقال أنه يلزم من حضور نفس الأشياء حضورها في الذهن يلزم منها أن يكون الشيء الواحد كلي وجزئي في آن واحد، وهذا محال. أما أنها كلي هذه الصورة الذهنية الموجودة في الذهن كلية، فلأن العقل يجوز أن تنطبق هذه الصورة الذهنية على أكثر من 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 مصداق. تجويز العقل لكي تنطبق هذه الصورة الذهنية على أكثر من مصداق، هذا هو معنى الكلية، لأن الكلية هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. زين، من هذا اللحاظ هي جزئية. ومن لحاظ آخر فإن هذه الصورة قائمة في النفس، قائمة في نفس زيد، ونفس زيد نفس شخصية متشخصة جزئية، وما قام بالجزئي لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون جزئيا. ولذلك فصورة الإنسان التي في ذهني هي ليست صورة الإنسان التي في ذهني عم، وإنما هذه صورتي أنا الموجودة في ذهني أنا، وتلك صورته. فيلزم أن تكون بهذا اللحاظ شنو؟ يلزم أن تكون جزئية، لأنها قائمة في نفس عاقلها الشخصية، النفس شخصية متشخصة، فلا بد وأن يكون القائم في المتشخص متشخص، والقائم في الجزئي جزئي، وبهذا اللحاظ سوف تكون جزئية. ومن لحاظ أن العقل يجوز انطباقها على كثير تكون كلية. فيلزم من ما تدعونه أيها الحكماء، يلزم اجتماع الكلية والجزئية على شيء واحد. سيد العلامة يقول هذا جوابه هم اتضح مما سبق. أما أنها كلية، هذه الصورة الذهنية كلية، فهي باللحاظ القياسي. نحن إذا قسناها إلى الخارج، إذا نظرنا إليها كموجود ذهني قسناه إلى الخارج، هو تكون كلية. ليش؟ لأنها تنطبق على هذا وتنطبق على هذا الخارجي وتنطبق على ذاك الخارجي، فتكون هذه الصورة الذهنية كلية، وما في الخارج عبارة عن جزئيات لتلك الصورة الذهنية. أما إذا لاحظنا الصورة الذهنية باللحاظ الوصفي بما هي وصف للنفس، إذا لاحظناها بما هي علم، لاحظناها بما هي كيف، عرض قائم بالنفس، فهي بهذا اللحاظ تكون جزئية، لأن علمي بالإنسان غير علمك بالإنسان، وهي بهذا اللحاظ تكون جزئية. وما المانع أن تجتمع الجزئية والكلية على شيء واحد لكنه باختلاف اللحاظ؟ ألستم تقولون أن الإنسان إذا قيس إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا، لكنه إذا قيس إلى مصادقه يكون جزئيا؟ لماذا تقبلون أن الكلية ممكن أن تنسجم مع الجزئية الإضافية في المنطق، ولا تقبلون أن الصورة الذهنية يمكن أن يصدق عليها أنها كلية وجزئية باختلاف اللحاظ؟ وهذه هم كلي باللحاظ القياس. لا، الإنسان إذا قسته إلى الحيوان، النوع إذا قسته إلى الحيوان، هذا جزئي وكلي؟ لا، مو مسامحة، لا حقيقة مو مسامحة، هذا جزئي، لأنه هذا أنت الإنسان قسته لمن؟ قسته إلى البقر. زين، الحيوان ما تحته أنواع لكنها جزئيات، نعم جزئي إضافي، وهاي جزئيتها هم إضافية، هذه الصورة الذهنية اللحظت بالإضافة إلى الناس أصبحت جزئية، اللحظت بالقياس إلى الخارج إلى مصادقها التي تنطبق عليها أصبحت كلية. ناس التعدد اللحاظ الذي جوز لكم أن يصدق على الإنسان أنه كلي وجزئي مع اختلاف اللحاظ، هو يجوز لنا أن تكون الصورة الذهنية كلية وجزئية. نعم، لو كانت الجزئية والكلية تصدق على الصورة الذهنية بلحاظ واحد من حيث واحد، نعم يلزم التناقض، لكننا لا ندعي هذا المدعى. وبهذا تنتهي المرحلة الثانية، نطبق العبارة. قال الإشكال الخامس: إنا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة. واقعا هذا التطويل على خلاف هذا على خلاف نهج السيد العلامة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا، من هذا الانطباع من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. ودفع الإشكال، دفع هذا الدفع القديم بأن المنطبع فيه يعني الدماغ أو العصب الحسي المنطبع فيه منقسم إلى غير نهاية، والمنطبع فيه أيضا منقسم في إلى غير نهاية، إذن فيكون من انطباع اللا متناهي باللا متناهي. ودفع الإشكالي بأن المنطبع فيه منقسم إلى غير نهاية هذا لا يجدي شيئا، فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجرد تجردا مثاليا، يعني التجرد أي يعني التي أدركناها، حتى أدركناها إما يعني إما أنه حسية أو أنها خيالية. توقع حسي يذكر هذا المطلب، بل مجرد تجردا مثاليا فيها، تجردا مثاليا لا عقليا، مثاليا يعني شنو؟ يعني فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرها دون نفس المادة، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي. النفس لها مرتبة من المراتب تكون مجردة تتحد مع عالم المثال من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. هذا اتصالنا بالخارج، هذا شنو دوره؟ قال: وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة، الأفعال مثل المس والنظر، الانفعالات انطباع الصورة أو تلمس الخشونة وما شابه ذلك. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله، هذا المطلب أنه هذني يعني تشمل الصورة الحسية والخيالية، فإنما هي معدات تهيئ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها المفاضة من عالم المثال. العلة المعدم ممكن انه تكون يعني علة ناقصة، العلة المعدة يعني الشرط بعبارة اخرى، الشرط الله تبارك وتعالى لا يفيض الصورة الشجرية على هذه البذرة الا بشرط ان يتصدى الفلاح الى اداء كذا وكذا. لها مقدار مو حجم، يعني مو اتساع وعرض ومساحة وما شابه هذا، هذا المقدار مو المقصود من عنده أبعاد ثلاثة، مجرد ما في أبعاد ثلاثة، المقصود من عنده يعني أنها يعني تقع ضمن الحس، لكنه ليس فيها ماذا؟ ليس فيها حجم المادة الخارجية، ليس فيها آثار المادة الخارجية، أثر المادة ماكو فيها. يعني مثلا الطول في الخارج لابد وأنه يكون شنو؟ يكون في مكان، بس الطول الذهني مو إلا يكون في مكان، يمكن أن يكون الطول الذهني شنو؟ مجردا عن المكان، مجردا عن الزمان وهكذا. الإشكال السادس: أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب، لأن كل جسم فيه نسب معينة، مثلا كون يعني كونه ذو أربعة أقدام أو كون هذا ذو قدمين، هذه نسبة خاصة للبدن للأقدام، مثلا كون الرأس في أعلى البدن، كون الأقدام في أسفل البدن وهكذا، بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية. والخصوصيات الخارجية من الأعضاء في الأعضاء الحاسة، وانتقالها انتقال هذه النسب والخصوصيات إلى الدماغ مع ما لها من التصرف، أنه هذه حينما تنتقل إلى هذه النسب والخصوصيات، حينما تنتقل تنتقل بتصرف معين، يعني تنتقل تتحول إلى إعازات، تتحول إلى إعازات ونقرم بالعصب فيها بحسب طبائعها الخاصة. والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة. هل تقدر تشير للإنسان؟ خلي عبارة المخ أو العقل تكون أوضح. والعقل إجت الإعازات دخلت إلى العقل، العقل شو يسوي الآن؟ يترجم تلك الإعازات. والعقل ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة، تماما مثل مفتاح الرسم في الخرائط بين أجزاء الصور الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله. ومع ذلك، مع كون أنه أثناء الإبصار الداخل إلى الذهن، الداخل إلى العقل هو مجرد إشعاع، ومع ذلك لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. ما أتت ماهيات ولا أتت صور، وإنما الذي أتى إلى الذهن هو مجموعة إعازات. والجواب عنه أن ما ذكروه وفصلوه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات هذا في محله وصحيح، لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات، وإنما يوجد شيء وراء هذه الإعازات، وهذه الإعازات وما شابه هي علل المعدة، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها، لكن حضورها شنو؟ بوجود مثالي غير ماديين. وإلا إذا أصررتم على أنه أصلا نحن لا يوجد عندنا بعد هذه الإعازات شيء، وإنما الموجود هذه الإعازات فقط، نقول هذا محال عقلا. ليش؟ لأنه يلزم منه السفسطة وإنكار العلم بالواقع، وإلا لزمت السفسطة لمكان هاي اللام، لام التعليل للزوم السفسطة لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة من أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور الخارجية. بل يعرج يقول أنه هذا واحد من أدلتنا على أن الصورة الذهنية ليس شنو؟ ليس ماديا، بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي. فإن الوجود المادي لها كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصورة الحاصلة وبين الأمور الخارجية ذوات الصور. الوجود المادي الخارجي كيفما كان، كيفما فرضته، لابد وأن يكون مغايرا لما في الذهن. إذن فلابد وأن يكون وجودها الذهني شنو؟ وجود غير مادي، ولازم ذلك السفسطة ضرورتين. الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني لازمه شنو؟ هو كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا، وبطلانه، بطلان كون الشيء كلي وجزئي معا بطلانه ظاهر. بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقولة، أن الإنسان إذا تصور ماذا؟ إذا تصور ماهية الإنسان مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين هي كلية، من حيث تجويز العقل أنه يجوز لهذه الصورة الذهنية التي في ذهني للإنسان يجوز أن تصدق على كثيرين، إذن هي كلية. ومن حيث حصولها فهو نفس الإشكال جاي يجاوب نفسه، هو جاي يقول هذين حيثيتين، من حيث أنها صورة ذهنية هي كلية، ومن حيث أنها قائمة في النفس، والنفس جزئية فهي جزئية. وين الإشكال المدعى؟ ومن حيث حصولها لنفس عاقلة، أكو طبعات القديمة لنفس عاقلها، هي العبارة، عبارة سيد العلامة هي لنفس عاقلها الشخصية، هسه الموجود هنا لنفس عاقلة شخصية، هذا الموجود هنا بس مو عبارة السيد العلامة، عبارة السيد العلامة السابقة لنفس عاقلها الشخصية، هيك عبارتين. وعبارة السيد العلامة ظهر انه ادق من هذه العبارة المثبتة هنا. لا، من حيث حصولها، حصولها لمن؟ لنفسي، نفس يا نفس، نفس عاقلها، نفس النفس الذي عقل تلك الصورة الشخصية، هذه تكون وصف لمن؟ وصف للنفس. فنفس عاقلها، نفس الشخص الذي عقل تلك الصورة، نفسه ماذا؟ نفسه شخصية، هو الصورة الذهنية متقومة بنفس العاقل، إذن فلا بد وأن تكون جزئية، باعتبار أن الجزئي لابد أن ما يتقوم في الجزئي لابد وأن يكون جزئية. المهم هذه العبارة هم صحيحة بس ديش أدق. وقيامها بها من هذا الحيث هي شنو؟ جزئية متشخصة بتشخصها. شنو بتشخصها؟ يعني بتشخص النفس العاقلة، متميزة عن ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس، فهي كلية وجزئية معا. والجواب عنه أن الجهة مختلفة، هو كما ورد في لسان الإشكال أصلا أن الجهة مختلفة، فهي من حيث أنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج، هي ماذا؟ هي كلية تقبل الصدق على كثيرين. ومن حيث أنها كيفية نفسانية النظر إليها بالحمل الشائع من غير مقايسة إلى الخارج، هي جزئية، ولا مانع من اجتماع الجزئية والكلية على شيء واحد إذا اختلف اللحاظ. فالحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.